نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. سوف نتابع اليوم دراستنا لرسالة بولس الرسول إلى مؤمني روميا، وما نأمله هو أن تكون عزيزي المستمع قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب تفسير المزيد والمزيد من آيات هذه الرسالة العظيمة، رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا، من إعداد الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثامن من الرسالة إلى أهل روميا. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس في هذه اللحظة، فنرجو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا، ابتداء بالأصحاح الثامن والعدد 28، درسا عده لنا الراعي تشاك سميث.
كنا قد وصلنا في الحلقة السابقة إلى نهاية العدد 28 من الأصحاح الثامن من الرسالة إلى أهل روميا. وقبل أن نتابع دراستنا وتأملاتنا، تعال بنا صديق المستمع نتأمل فيما جاء في هذا العدد المبارك على فم الرسول بولس، إذ يقول: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. ويا لها من كلمات معزية ومشجعة لقلوبنا، ففي الأوقات العصيبة ما أحوجنا إلى كلمة الله الحي لتشجيعنا وبث الرجاء فينا من جديد. فعندما تهب عواصف الحياة بقوة على حياتنا، قد يخيل إلينا أن جميع الأبواب قد أوصدت أمامنا، أو قد يخيل إلينا أنه لم يعد لنا رجاء، أو قد يخيل إلينا صديق المستمع أن العالم بأسره قد انقلب علينا وأننا لن ننجو هذه المرة. لكن الرسول بولس الذي اختبر الكثير من الضيقات والمحن يقول لنا مشجعا: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير. ولعلك لاحظت يا صديقي أن الرسول بولس لا يقول لنا إن بعض الأشياء تعمل معا للخير، بل هو يقول لنا إن كل الأشياء تعمل معا للخير. لكن هل هذا اليقين هو للناس جميعا؟ لا يا صديقي، فالآية تقول: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. وهذا يعني أن هذه الآية موجهة للأشخاص الذين يحبون الله حبا حقيقيا، ولأن الله دعا هؤلاء حسب قصده، يمكنهم أن يتيقنوا أنه حريص كل الحرص على جعل كل الأشياء تعمل معا للخير في حياتهم. وكما ذكرنا في الحلقة السابقة، قد يجتاز المؤمن المسيحي في أوقات عصيبة في حياته، وقد تفعل صديق المستمع كل ما في وسعك للخروج من الأزمة التي أنت فيها، لكن دون جدوى، وقد تحاول فهم ما يجري في حياتك لكن دون فائدة. وفي أوقات كهذه ما أحوجنا إلى أساس راسخ نستند إليه، وهذا هو ما تقدمه لنا هذه الآية، فهي تقدم لنا هذا الأساس الراسخ الذي نحتاج إليه في أوقات الشدة والضيق. فالله يفوقنا حكمة وقدرة، وهو صاحب السيادة والسلطان على كل شيء في هذا الكون. لذلك صديق المستمع، لا يمكن لأي شيء أن يحدث لك دون سماح من الله، وعندما يسمح الله بحدوث أي شيء في حياتك فإنه يحرص على أن يكون ذلك لمصلحتك، فهو يحبك ويريد لك الخير دائما. لذلك يمكنك عزيز المستمع أن تطمئن وأن تستريح في أسوأ الظروف والأحوال، عالما أن الله المحب سيجعل كل الأشياء تعمل معا لمصلحتك ولمجده في آن واحد. ولا يمكننا صديق المستمع أن نقرأ هذه الآية دون أن نتذكر ما حدث في حياة يوسف. فنحن نقرأ في الأصحاح 37 من سفر التكوين أن يعقوب سكن في أرض غربة أبيه في أرض كنعان، ونقرأ في الأصحاح نفسه أن يعقوب أحب يوسف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته، فصنع له قميصا ملونا. فلما رأى إخوته أن أباهم أحبه أكثر من جميع إخوته أبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام، وحلم يوسف حلما وأخبر إخوته فازدادوا أيضا بغضا له، فقال لهم: اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت، فها نحن حازمون حزما في الحقل، وإذا حزمتي قامت وانتصبت فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي. فقال له إخوته: ألعلك تملك علينا ملكا أم تتسلط علينا تسلطا؟ وازدادوا أيضا بغضا له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه. ثم حلم أيضا حلما آخر وقصه على إخوته فقال: إني قد حلمت حلما أيضا، وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدة لي. وقصه على أبيه وعلى إخوته، فانتهره أبوه وقال له: ما هذا الحلم الذي حلمت؟ هل نأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض؟ فحسده إخوته، وأما أبوه فحفظ الأمر. وذات يوم أرسل يعقوب ابنه يوسف للاطمئنان على سلامة إخوته، وما إن رأوه من بعيد حتى تآمروا عليه ليقتلوه. وعندما قدم على إخوته نزعوا عنه قميصه الملون الذي كان يرتديه وأخذوه وألقوا به في البئر، وكانت البئر فارغة من الماء. وحين جلسوا ليأكلوا شاهدوا عن بعد قافلة من الإسماعيليين قادمين من جلعاد في طريقهم إلى مصر، فقال يهوذا لإخوته: ما جدوى قتل أخينا وإخفاء دمه؟ تعالوا نبيعه إلى الإسماعيليين ونبرئ أيدينا من دمه لأنه أخونا ومن لحمنا. فوافق إخوته على رأيه. وعندما دنا منهم التجار المديانيون سحبوا يوسف من البئر وباعوه لهم بعشرين قطعة من الفضة، فحملوه إلى مصر. ومع أن يوسف مر بأوقات عصيبة أثناء وجوده في أرض مصر، فإن الرب الإله كان معه دائما. فبعد سلسلة من الأحداث المشوقة جعل الرب الإله كل الأشياء تعمل معا للخير في حياة يوسف الذي كان يحب الله ويعمل ما يرضيه. فقد صار يوسف الرجل الثاني في مصر بعد فرعون، وعندما حدثت مجاعة في كل الأرض كانت حكمة يوسف هي التي أنقذت أرض مصر. وقد جاء إخوة يوسف إلى مصر لشراء القمح لأن المجاعة كانت قد أصابت أرض كنعان أيضا. وعندما التقوا به وعرفوه خافوا وارتعبوا منه، ظنين أنه سينتقم منهم شر انتقام بسبب ما فعلوه قبل سنوات طويلة. لكن يوسف قال لهم: لا تتأسفوا الآن، ولا يصعب عليكم أنكم بعتموني إلى هنا، لأن الله أرسلني أمامكم حفاظا على حياتكم، فقد صار للمجاعة في هذه الأرض سنتان، وبقيت 5 سنوات لن يكون فيها فلاحة ولا حصاد. وقد أرسلني الله أمامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وينقذ حياتكم بخلاص عظيم. فلستم إذن أنتم الذين أرسلتموني إلى هنا، بل الله الذي جعلني مستشارا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على جميع أرض مصر. ولما مات يعقوب خاف إخوة يوسف من أن ينتقم يوسف منهم، فحاولوا أن يستعطفوه. فقال لهم يوسف: لا تخافوا، لأنه هل أنا مكان الله؟ أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا. فالآن لا تخافوا، أنا أعولكم وأولادكم. فعزاهم وطيب قلوبهم. وعندما نتأمل صديق المستمع في شخصية يوسف وحياته، نرى بوضوح تام أن الله جعل كل الأشياء تعمل معا للخير في حياته. لذلك يجب علينا أن نذكر أنفسنا كل يوم بهذه الآية المباركة: فإن كنت تحب الله الذي دعاك حسب قصده، علم يقينا أنه مهيمن على كل شيء، وأنه سيجعل كل الأشياء تعمل معا للخير في حياتك. والآن نتابع عزيز المستمع ما تكلم به الرسول بولس في العدد 29 والأصحاح 8: لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. إن كنت صديق المستمع مؤمنا بيسوع المسيح، فاعلم يقينا أن الله سبق فعرفك حتى قبل أن تحبل بك أمك. ولا يجدر بنا أن نتعجب من هذه الكلمات، لأن الله هو العالم بكل شيء. لكن المدهش هنا هو أن الله الذي سبق فعرفنا سبق فعيننا لنكون أولادا له. فقد سبق فعرفنا وسبق فعيننا لنكون مشابهين صورة ابنه، ليكون يسوع بكرا بين إخوة كثيرين. فعندما نولد من روح الله نصير مشابهين له أدبيا، لكن يسوع هو صاحب المقام الأول وهو المتقدم في كل شيء. يتابع الرسول بولس حديثه قائلا في العدد 30: والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. تتكلم كلمة الله هنا عن أمور تخص كل مؤمن مسيحي، لكنها لم تتحقق بعد. فأنا وأنت يا صديقي لم نمجد بعد، فتمجيدنا سيحدث في المستقبل. لكن الرسول بولس يستخدم صيغة الماضي هنا لأن علم الله السابق يجعل كل الأشياء مكشوفة أمامه. فعندما تحدث الله الحي مع إبراهيم فيما يخص نسله، تحدث بصيغة الماضي، وهو يتحدث هنا من خلال الرسول بولس بصيغة الماضي أيضا، لأن علمه السابق يجعله يتحدث عن الأشياء التي ستحدث في المستقبل كما لو أنها حدثت. فلأنه يعلم أنه سيمجدنا في يوم ما، فإنه يتحدث عن تمجيدنا كشيء قد تحقق. لذلك يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل فيليبي الأصحاح الأول والعدد 6: واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. ويقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 8:31: فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ يطرح الرسول بولس هنا مجموعة من الأسئلة، فهو يقول: إن كان الله معنا فمن علينا؟ وكما نعلم جميعا مستمع الكريم، فإن إبليس علينا والعالم علينا أيضا. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: من يكون إبليس أمام الله القدير؟ والجواب هو بكل تأكيد: لا شيء. ومن يكون العالم المخلوق أمام الله الخالق؟ الجواب هو أيضا: لا شيء. لذا يقول كاتب المزمور 118 والعدد السادس: الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ إذن لأن الله معنا، لا يجدر بنا صديق المستمع بأن نقلق حتى لو كانت قوى الجحيم كلها ضدنا. فلا يمكن لأي قوة في الكون أن تقف أمام إلهنا العظيم. ومع أن الشيطان قوي، لكنه لا شيء أمام الله القدير. فالله الحي هو الخالق الأزلي، أما إبليس فهو مخلوق محدود. ومع أنه قد يكون بقوة أحد رؤساء الملائكة، فإنه لا يستطيع الوقوف في وجه الله. في ضوء ذلك، عندما تشعر عزيز المستمع أن العالم كله ضدك، تذكر هذه الآية ورددها بصوت عال: إن كان الله معنا فمن علينا؟ والجواب ببساطة متناهية هو: لا أحد. ويتابع الرسول بولس حديثه قائلا في العدد 32: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ نجد هنا يا صديقي الدليل القاطع على أن الله معنا. فلأن الله يحبنا حبا جما، فهو لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا على الصليب كي يدفع أجرة خطايانا. وقد تنبأ النبي إشعياء عن المسيح فقال: محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا. قد لا يدرك الإنسان الألم الذي شعر به الله الآب عندما بذل ابنه الوحيد لأجلنا إلا عندما يصير أبا. فالأب يسر باحتمال الألم والعذاب عن ابنه، لكن الله بين محبته لنا إذ ونحن خطاة مات المسيح لأجلنا. لذلك يقول الرسول بولس هنا: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ وهذا يرينا أن الله لا يتردد لحظة واحدة في مساعدتنا، وهو لا ينتظر منا أن نتوسل إليه كي يأتي لنجدتنا، فهو صاحب المبادرة دائما. لكن مشكلتنا الأساسية صديق المستمع تكمن عادة في عدم فهمنا لعمق محبته لنا. فلو أننا فهمنا عمق محبته لنا لما هربنا أو اختبأنا منه، فهو يفعل كل ما هو لخيرنا ومصلحتنا. وفي العدد 33 يطرح الرسول بولس سؤالا آخر قائلا: من سيشتكي على مختار الله؟ الله هو الذي يبرر. لقد أخبرنا الرسول بولس منذ قليل أن الله سبق فعيننا، وأنه دعانا، وأنه بررنا، وأنه مجدنا أيضا. فقد قال يسوع: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم. وما دام الرب هو الذي اختارنا، من يجرؤ على تقديم أي شكوى علينا؟ ونحن نعلم أن إبليس يشتكي علينا، لأنه كما وصفه الكتاب المشتكي على الإخوة. كذلك قد يشتكي الناس علينا، لكننا نشكر الله الحي لأنه لا يشتكي علينا. فكما قال الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 4:8: طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. فالله المحب لا يحتفظ بسجل يدون فيه خطايا أولاده الذين فداهم يسوع بدمه الكريم، فقد غفر لنا خطايانا وأعلن براءتنا من كل التهم الموجهة إلينا. ويقول الرسول بولس إلى أهل روميا الأصحاح 8:34: من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات، بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. إذن من هو الذي يدين؟ لا نجانب الصواب إن قلنا إن إبليس يوجه إلينا أصابع الدينونة، وقد يوجه إلينا الناس أيضا أصابع الدينونة، كذلك قد ندين أنفسنا بأنفسنا. لكننا نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 3:17: أن الله الآب لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. ونقرأ في الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح 8:1: إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع. لذلك صديق المستمع، أيا كانت الخطايا التي اقترفتها، فإن الرب يسوع يشفع فيك. ثم يطرح الرسول بولس سؤالا آخر فيقول في العددين 35 و36: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق؟ أم اضطهاد أم جوع؟ أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. يطرح الرسول بولس سؤالا مهما هنا قائلا: هل يمكن لأي من هذه الأمور والتحديات أن تفصلنا عن محبة المسيح؟ والحقيقة هي أن الجواب متضمن في السؤال نفسه، فلا يمكن لأي شيء أن يفصلنا عن محبة المسيح. وهو يكمل حديثه قائلا في 37: ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. بعبارة أخرى، فنحن أعظم من منتصرين على يد من أحبنا. فبالرغم من المحن والتجارب والألام التي قد نختبرها في حياتنا مع الله، فإن نصرتنا في المسيح يسوع مضمونة وأكيدة. وأخيرا يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 8:38: فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. نلاحظ هنا عزيز المستمع أن الرسول بولس متيقن تماما مما يقول، لكن هذه ليست حال جميع المؤمنين. فهناك مؤمنون يخشون ترك الله لهم، فهم ليسوا واثقين تماما من محبة الله لهم. لكن الرسول بولس يقول بثقة مطلقة إنه لا يمكن لأي شيء في هذا الكون أن يفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. فمحبة الله لك يا صديقي دائمة وكاملة، وهي محبة أزلية، وهي ليست قائمة عليك أو على تصرفاتك، بل على طبيعة الله. فلأنه محبة فهو يحبنا في كل وقت. وليت الله يعطينا نعمة كي ندرك ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وكي نعرف محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي نمتلئ إلى كل ملء الله.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته للرسالة إلى أهل روميا، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نشكرك يا أبانا على كل ما تهبنا إياه من رجاء وقوة وتعزية من خلال كلمتك المقدسة، ونشكرك لأنه لا يمكن لأي شيء في هذا الكون أن يفصلنا عن محبتك التي في المسيح يسوع ربنا. ونصلي يا إلهنا المبارك من أجل إخوتنا المستمعين وأخواتنا المستمعات، راجين منك أن تسكن بغنى في قلوبهم بالإيمان، وأن تملأهم بروحك القدوس، وأن تساعدهم على النضج في علاقتهم بك، لكي يكونوا شهودا أمناء لك في كل زمان ومكان، باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
من ذا الذي يفصلنا عن حب فادينا؟ من ذا الذي يفصلنا عن حب فادينا؟
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.